والفردوس الغاية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. ففي لقائنا هذا بإذن ربي تبارك وتعالى وبتوفيقه جل وعلا نبتدئ ما كنا تكلمنا فيه من تعرض لتفسير سورة الإخلاص، وتكلمنا في لقائين عن فضل هذه السورة، وفي اللقاء الثاني تكلمنا عن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وتكلمنا عليها بتفصيل وكلام أهل العلم في ذلك وما معنى ذلك في اللقاء الماضي. وبإذن الله في لقائنا هذا يكون الحديث عن تفسير هذه الآيات، نوضح معناها هذه الآيات العظيمة، هذه السورة العظيمة في كتاب ربنا تبارك وتعالى التي هي تعدل ثلث القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبها وأن يرزقنا العمل بها، آمين آمين يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. أولا، هذه السورة ورد أن لها سبب نزول، أن في بعض الروايات أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد صف لنا ربك أو انسب لنا ربك، أمن نحاس هو أم من ذهب. وبعض الروايات أن مشرك قريش هم الذين قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لا يصح هذا من ناحية الإسناد، لا يصح هذا من ناحية الإسناد. وهذه السورة من السور المكية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة في الفترة المكية التي كان فيها في مكة المباركة في أول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نزلت هذه السورة حتى تقرر أن المستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى، وكل العبادة تصرف له، لا تصرف للأصنام ولا للأشجار ولا للكواكب التي كان يعبدها بعض العرب. وكان الناس قد نصبوا حول كفار قريش، نصبوا حول بيت الله الحرام 360 صنما يعبدون مع الله سبحانه وتعالى، بل كانوا يخافون منها ويرجون هذه الأصنام أكثر من الله سبحانه وتعالى عياذا بالله تعالى. ولذلك الآيات المكية تقرر مسألة التوحيد، تؤكد مسألة التوحيد وتؤصل مسألة التوحيد، وتتكلم عن توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وإن كان التوحيد الربوبية كان مشرك العرب يعترفون به أن الله سبحانه وتعالى هو الرب وهو الرزاق وهو الخالق وهو المدبر سبحانه وتعالى، ولكن كانوا الكلام كان في مسألة توحيد الألوهية، وهي مع توحيد الألوهية هم كانوا أهل فصاحة لسان، وكانوا عندما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك كانوا يفهمون أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يعني لم يعبد بحق إلا الله. هناك معبودات أخرى عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، ولكن هل عبدت بحق؟ لا طبعا لم تعبد بحق، ولكن المعبود بحق هو الله جل جلاله، الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى هو المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. هذه السورة تؤكد هذا المعنى، تؤكد هذا المعنى، وتصف ربنا سبحانه وتعالى بصفات الكمال، وتنعته سبحانه وتعالى بما يليق له. قل هو الله أحد. أحد، كلمة أحد هنا تبين أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير له سبحانه وتعالى، لا نظير له ولا وزير له ولا شبيه له ولا عديل له سبحانه وتعالى. ولفظ أحد لا يطلق في الإثبات إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل في العدد، يعني أحد بخلاف واحد. يعني ماذا لم يقل هنا؟ قل هو الله الواحد، لأن واحد لا ينفي التعدد، إنك تبدأ مفتتح العدد واحد اثنان ثلاثة أربعة. أما أحد ليست كذلك، عندما تقول ليس في الدار أحد معنى الكلام ليس هناك أحد في هذا البيت أو في هذا الدار. عندما تقول ليس في البيت واحد ممكن يكون اثنان ثلاثة أربعة، لأنك تنفي الواحد ولم تنفي وجود الأعيان عموما، بخلاف لفظ أحد. فالمفهوم في لفظ أحد النفي الكامل ونفي العدد الكامل. لا يطلق هذا اللفظ في الإثبات إلا على الله سبحانه وتعالى، يعني هو يستخدم في النفي في غير الله. يعني يقول أهل اللغة لا أحد في الدار ولا تقل فيها أحد، لا أحد في الدار، لا أحد في الدار ولا تقل فيها أحد. فهذا في الإثبات إنما يطلق على الله سبحانه وتعالى. فأحد أي هو الواحد جل وعلا، الرب الإله المعبود الذي لا يعبد سواه سبحانه وتعالى. فالذين قالوا إن مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى هي التي نستطيع أن نصل من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا كذب وزور وافتراء، والله سبحانه وتعالى يرد عليهم في ذلك. من ادعى أن لله ولدا أو مع الله إله فكل ذلك كذب وزور، والله سبحانه وتعالى يرد عليهم قل هو الله أحد جل وعلا، فهو الخالق وهو الإله وهو المعبود وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يتفضل بكل شيء سبحانه وتعالى. أيضا هناك يعني بعض الكلام ولأهل العلم في مسألة كلمة أحد كما تقدم أنها لا تقال في الإثبات إلا على الله، لا تطلق في الإثبات إلا على الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد، هنا تكرار لفظ الجلالة قل هو الله أحد الله الصمد. قال بعض أهل العلم وتكرير الاسم الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو بمعزل من استحقاق الألوهية، فقرر هنا حتى يبين أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للألوهية جل وعلا. وكذلك لم يكن هناك عاطف، يعني قال قل هو الله أحد الله الصمد، لم يقل والله الصمد، حتى يبين أنها نتيجة للآية المتقدمة قل هو الله أحد الله الصمد سبحانه وتعالى. والصمد قد ورد عن السلف عدة تفسيرات كثيرة نقلت عن السلف الصالح في تفسير هذه الآية، وهذا اللفظ كل التفسيرات التي وردت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله أنها حق لأنها من صفات ربنا تبارك وتعالى، كل التفسيرات التي وردت في الصمد. أولا بالنسبة لتفسير الصمد، قال بعض أهل العلم أن تفسير الصمد ورد في الآية التي بعدها لم يلد ولم يولد، يعني الصمد تفسيره في الآية التي بعدها. ما الصمد؟ لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، لم يلد ليس له ولد ولم يولد ليس له والد سبحانه وتعالى، وتعالى ربنا جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. فهذا أول قول العلماء أو قول من أقوال العلماء أن تفسير الله الصمد كلمة الصمد تفسيرها لم يلد ولم يولد، هذا قول من أقوال العلماء. وقال بعض أهل العلم الصمد هو الذي لا جوف له سبحانه وتعالى، الصمد الذي لا جوف له. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن هذا التفسير هو الذي عليه جمهور السلف الصالح، جمهور السلف الصالح أي الذي لا جوف له سبحانه وتعالى. وأيضا الصمد الذي يصمد إليه الخلق في الحوائج، يعني سبحانه وتعالى هو الذي يلجأ الناس إليه في أو عند الحوائج. يعني بعض الكفار أو الكفار لا يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في ساعة الرغد والهناء والسعادة، وكما يقال إذا كانت الأمور تسير لا يتذكرون الله سبحانه وتعالى وأن المنعم وأن الذي أعطى هو الله جل جلاله حتى يتوجه إليه بالشكر. لا، هذا في كثير من المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فلا يشعرون باللجوء إلى الله إلا ساعة الحوائج. إذا وقعت الحوائج واضطر الإنسان وعلم أنه لا مفر من الله سبحانه وتعالى، إلى من يلجأ؟ إلى من يلجأ؟ فيلجأ إلى القادر الذي بيده الأمر والذي بيده التدبير والذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فعند هذا اللجوء، عندما يلجأ إلى الله بإخلاص وتجريد ويدعو الله سبحانه وتعالى، يفرج الله تبارك وتعالى عن هذا الإنسان أو الداعي الذي يدعوه سبحانه وتعالى. فإذا من تفسير الصمد هو الذي يلجأ أو يلجأ إليه عند الحوائج جل وعلا. القول الثالث هو السيد الذي انتهت إليه السيادة في كل شيء، فلا سيد فوقه، وهو السيد الذي قد كمل في سؤدده سبحانه وتعالى إلى آخر صفاته، فهو الكامل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هو السيد يعني الصمد، السيد الكامل من جميع الوجوه سبحانه وتعالى، فأسماؤه في غاية الحسن والكمال، وصفاته كذلك أيضا لا يلحقها نقص ولا عيب. فإذا كان نقص في صفة فهذه الصفة لا تكون لله سبحانه وتعالى، إذ إن صفات الله سبحانه وتعالى كاملة، لأنه السيد العظيم الذي انتهت إليه السيادة في كل شيء في كل الصفات سبحانه وتعالى. هذا أيضا من تفسير كلمة الصمد، من تفسير كلمة الصمد. وكذلك أيضا قال بعض أهل العلم الذي لا يأكل ولا يشرب لغناه سبحانه وتعالى، لأن الذي يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب هو ناقص يحتاج إلى طعام وإلى شراب، وربنا سبحانه وتعالى هو الكامل الذي يحتاج كل شيء إليه، وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد ولا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته جل وعلا، فهو الكامل سبحانه وتعالى. فمن تفسيرات الصمد أنه الذي لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى. القول السادس أنه الباقي بعد فناء خلقه سبحانه، سبحانه وتعالى هو الباقي. الكل يفنى، الكل يفنى إلا ربنا تبارك وتعالى، وهناك بعض المخلوقات التي لا يلحقها الفناء كالعرش والقلم واللوح وحملة العرش وغير ذلك من بعض المخلوقات التي استثناها الله سبحانه وتعالى، ولكن كل المخلوقات إلا هذه المخلوقات الله استثناها سبحانه وتعالى، لا لأنه يحتاج إليها جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك، ولكنه لأمر ما سبحانه وتعالى لا يلحق هذه المخلوقات مع بقية المخلوقات الفناء الموت ثم الإحياء، حتى إن الموت كذلك يفنى، فيؤتى يوم القيامة بالموت عندما يؤتى بالفريقين أهل الجنة أو أهل الجنة وأهل النار، ويقال يا أهل الجنة، يؤتى الموت في صورة كبش أملح، فينظرون إليه، ما هذا ينظرون إليه؟ يقولون هذا الموت، فيقول يا أهل النار ما هذا؟ يقولون هذا الموت، ينظرون إلى الكبش يقولون هذا الموت، يعرفه أهل الجنة ويعرفه أهل النار، ثم يأمر به سبحانه وتعالى فيذبح، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. أسأل الله أن يدخلنا جميعا الجنة، ونعوذ بوجه الكريم من أن يدخلنا النار، اللهم أمين. فعند ذلك تكون حسرة، فرح عظيم لأهل الجنة، وحسرة عظيمة لأهل النار. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة بسلام، وأن يحرم على أجسامنا النار، اللهم أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. فالباقي بعد فناء خلقه أيضا كما قال العلماء من تفسير الصمد، سبحانه وتعالى الباقي بعد فناء خلقه. القول السابع، الذي لا تصلح العبادة إلا له، سبحانه سبحانه سبحانك يا الله، لا تصلح العبادة إلا له، من تفسير الصمد، الله الصمد، الذي قبلها قل هو الله أحد، الواحد سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه جل وعلا، الله الصمد، الذي معنى الصمد الذي لا تصلح العبادة إلا له، لماذا؟ لأنه الواحد الأحد، الرب سبحانه وتعالى الذي ليس معه أحد، ليس له وزير ولا حاجب، وليس له شبيه ولا عدل ولا ولد كما سيأتي. فالواحد الأحد، الأحد سبحانه وتعالى هو الصمد، ومعنى الصمد على قول فريق من أهل العلم الذي لا تصلح العبادة إلا له سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذه العظمة وإلى هذا وهذا الجمال والكمال، أنه لا تصلح العبادة إلا لله. ولذلك من أحب هذه الصورة وأراد أن يأخذ فضلها وأن يخلص من الشرك، عليه أن يعمل بمعاني هذه الصورة، فلا يفعل عبادة إلا لله، لا يصلي إلا لله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا يطلب إلا من الله، لا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. كل هذه عبادة لا تصلح إلا لله، لا تصرف إلا لله، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك عياذا بالله تعالى، عياذا بالله تعالى، عياذا بالله تعالى. فمن اعتقد في شجر أو في حجر أو في كوكب أو في قبر أو مقبور أو ميت أو في ولي أو نبي أو ملك أو ملك، معذرة، كل ذلك من أنواع الشرك، لأن الذي بيده النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى، والعبادة لا تصرف إلا له، لا معبود بحق إلا الله، ده معنى لا إله إلا الله، لا إله، لا إله نفي، ليس هناك إله، ثم بعدها إثبات إلا الله، فتخلي المحل لا إله ثم تقول إلا الله، فتثبت الله سبحانه وتعالى، ومعنى لا معبود بحق إلا معبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا معنى لا إله إلا الله لا معبود، يعني هو الذي يعبد، الذي تؤدى العبادة له، الذي يطلب منه ويلجأ إليه سبحانه وتعالى، ده معنى لا إله إلا الله. وأن محمدا عبده ورسوله، أي لا تصلح العبادة إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحسن من عبد الله سبحانه وتعالى، الذي كان يعبد ربه بأمر ربه سبحانه وتعالى بالطريقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، هذا صراط مستقيم يمشي عليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فيعبد ربه الرحمن الرحيم جل وعلا. فالذي يريد أن يعبد الله لابد أن يعبده بطريقة هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا علينا أن نتمسك بالكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم عن أصحاب النبي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فمن معاني الصمد الذي لا تصلح العبادة إلا له جل وعلا. الثامن، القول الثامن، هو المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد سبحانه وتعالى. فالله لا يحتاج لشيء، لا يحتاج إلى السماوات سبحانه، ولا يحتاج إلى الأرض سبحانه، لا يحتاج إلى العرش سبحانه، لا يحتاج إلى البحار سبحانه، لا يحتاج إلى الملائكة سبحانه، ولا يحتاج إلى الأنبياء سبحانه، ولا يحتاج إلى الخلق سبحانه. فلا يحتاج لشيء ولا لأحد ولا لمخلوق مهما كانت عظم هذا المخلوق، لأنه الذي خلقه سبحانه وتعالى، لأنه الذي يدبره والذي يعطيه والذي يطعمه وهو إلى آخر ذلك سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لا يحتاج إلى أحد، والكل يحتاج إليه. هذا من تفسير الصمد. معنى الصمد أنه الذي لا يحتاج لأحد، لأنه واحد أحد سبحانه لا يحتاج لأحد، والكل يحتاج إليه، لأنه هو الذي خلق الجميع، وهو الذي يدبر، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنع، والذي ينفع، والذي يضر سبحانه وتعالى. كل شيء بيده سبحانه وتعالى. فمعنى من معاني تفسير الصمد هو المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد. القول التاسع، أن الصمد الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه، يفعل ما يشاء وهو لا يظلم أحد سبحانه وتعالى، لا يظلم أحد سبحانك يا رب، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، ويحكم ما يريد. ولذلك ونحن بصدد ما نحن فيه في مصر وفي غير مصر يتضح جليا أن الحكم لله سبحانه وتعالى، لا ما تريده الشعوب ولا ما تريده بعض الناس أو بعض الناس، إنما الحكم لله جل وعلا. فالشعوب لا تحكم، إنما الذي يحكمه هو الله، شرع الله سبحانه وتعالى. فلا كما نسمع للأسف الشديد من بعض الناس عندما يقول إن الذي يمسك الحكم من يأتي به الشعب، بمعنى أن تكون امرأة، أن يكون يهوديا مجوسيا نصرانيا، يكون من الكفار عياذا بالله تعالى، فكيف يكون للشعوب إرادة؟ بل إن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، ولا تكون إرادة إلا إرادة الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام خاطئ، فعلى الذي يردد هذا الكلام أن يعقل ما يقول، لأنه يصطدم مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكل شيء ما يحكمه وما يكون له من الضوابط، والمسلم لا بد أن يحكم بكتاب الله وبالضوابط التي جعلها الله تبارك وتعالى، والأسس التي جعلها الله سبحانه وتعالى. فهذه مسلمات، هذه مسلمات ما كان ينبغي أن يؤكد عليها، لأنها من المفترض أن تكون عند الكل. وبفضل الله إن أهل مصر هم أهل الدين وأهل التقوى، الذين يعرفون ربهم سبحانه وتعالى، ويحبون الله ويحبون دينه وشرعه وكتابه، ويحبون نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن أهل مصر يحبون الدين. بعض الناس يقول إن بعض الناس عبأ الناس في مسألة الاستفتاء، والله إن أهل مصر لا يحتاجون إلى ذلك، فالكل يحب دين. الدين هو الدم واللحم والعصب والعظم، الدين هو ما يفدى بالآباء والأمهات وبالنفس وبالمال وبالأولاد، لأنه أغلى شيء في الوجود، فالناس لا يحتاجون إلى ذلك أبدا. فكل من في مصر يحب دينه ويريد هذا الدين، ولا نريد تعليق من أحد أن فلان وفلان والشيخ فلان وفلان عبأ وفعل، الناس إن كانوا أحيانا يحتاجون إلى التوجيه الصحيح للدين فهذا أمر، وأنهم يريدون الدين أمر آخر، فالكل يريد الدين ويريد شرع الله سبحانه وتعالى. هذه الأقوال، وهناك أقوال كثيرة أوردها العلماء في هذا الباب، وكما تقدم أن العلماء قالوا كل هذه الأقوال صحيحة، وهي من صفات ربنا الذي هو يصمد إليه في الحوائج سبحانه وتعالى. فكل هذه الأقوال أقوال صحيحة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما قال شيخ الإسلام ابن كثير في تفسيره المشهور المعروف، أكد ذلك أن كل هذه المعاني من المعاني الصحيحة لصفات ربنا جل وعلا. فلفظة الصمد لفظة تنزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص سبحانه وتعالى، هذا اللفظ ينزه ربنا تبارك وتعالى عن النقص وعن المعايب، ويبين أن الناس يحتاجون إليه ولا يحتاج إلى أحد، وأنه يحكم بما يريد وبما يشاء سبحانه وتعالى، وهو الباقي بعد فناء خلقه، وهو الذي لا جوف له سبحانه وتعالى لأنه لا يحتاج إلى ذلك، وأنه لا يأكل ولا يشرب. فكلها تصب في معنى التنزيه، في معنى التنزيه، عندما الله الأحد الإله المعبود، هذا المعبود له صفات وهي صفات الكمال، لابد أن ينزه سبحانه وتعالى عن كل النقائص، ويثبت له سبحانه وتعالى كل الكمال الذي يليق بجلاله، الذي يليق بجلاله، الذي يليق بجلال الخالق، الذي يليق بجلال الإله جل وعلا، كل كمال يليق به سبحانه وتعالى. فالصمد تثبت الكمال وتنفي النقص عن الله سبحانه وتعالى عموما، بمعنى أن عندك أحد تثبت أنه الواحد سبحانه وتعالى، والصمد هي تثبت الكمال وتنفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد، وكما تقدم ان تفسير الصمد لم يلد ولم يولد، ايضا هذا تنزيه ان الله ليس له ولد وليس له والد سبحانه وتعالى. وهنا سؤال يأتي، لماذا لم يقل لم يولد ولم يلد، فقدم اولا مسألة الاصل ثم جعل الفرع، لان الاباء اصول والابناء فروع، الاباء والاجداد، كل ما على من الآباء يسمى الأصول، أصول الإنسان أو أصول الشيء، وكل ما خرج منه يسمى فرع، وكل القريب بعد ذلك العم والخال والأخ وابن الأخ يسمى حواشي، كما هو معروف عند علماء أو في علم المواريث الأصول والفروع والحواشي. فهنا قدم الفرع على الأصل، والأصل أن يقدم الأصل على الفرع، فأن ينفي أن يكون له والدا سبحانه وتعالى، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، ثم بعد ذلك ينفي الولد. ولكن هنا، وكما يقال أن الجميع اتفق على أن الله سبحانه وتعالى أحد، أن الله سبحانه وتعالى أحد، بمعنى ليس له والدا، يعني سبحانه وتعالى قام بنفسه. كل الطوائف، الكفار، مشركو العرب، اليهود، النصارى، الكل يتفق على ذلك. ولكن هناك بعض الطوائف أو هذه الطوائف التي ضلت فأثبتت لله سبحانه وتعالى الولد، فمنهم من ادعى أن فلان هو ابن الله المسيح عيسى عليه السلام، هو رسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ادعى أن عزير كما ادعت اليهود، ومنهم من قالت العرب مشرك كانوا يقولون الملائكة بنات الله، وتعالى الله سبحانه وتعالى عن قول هؤلاء علوا كبيرا جل وعلا. فلذلك ربنا تبارك وتعالى قدم أولا لم يلد، ردا على هؤلاء، ردا على اليهود، ردا على النصارى، ردا على مشرك العرب، رد على هؤلاء الذين يقولون إن لله ولدا، أو الملائكة بنات عيسى عليه السلام، عزير، إلى آخر ذلك. فرد الله سبحانه وتعالى عليه فيما اختلفوا فيه ونسبوه إلى الله كذبا وزورا وافتراء عياذا بالله تعالى. ثم بعد ذلك نفى سبحانه وتعالى أن يكون له والدا. ومن المفترض ومن العقل الصحيح لو كان العقل صحيحا، لو كان العقل صحيحا، لأن الإنسان يجب عليه أن يعقل الأمور، يعقل الأمور، كيف ننفي عنه الوالد ونثبت له الولد؟ كيف هذا؟ كيف ننفي الوالد ونثبت الولد؟ ومن سيثبت الوالد سيقول بأمور يعني لا نهاية لها، جد وأب وجد وأب وجد وأب وجد وأب، إلى ما يؤدي إلى فساد قوله. وهذا بين يعني في غاية الوضوح والبيان. وكذلك لو كانوا ينتبهون لمسألة الولد لانتبهوا إلى مثل ذلك، فالله ليس له والد حتى يتخذ ولدا سبحانه وتعالى. وكذلك لماذا لم يتخذ ابن الله تبارك وتعالى ولدا؟ ولماذا لم يتخذ ابن الإله ولدا إلى غير ذلك؟ يعني إذا خرج لك إنسان الآن وقال أنا ابن ابن الإله، ماذا تقول له؟ وكما قال وحدثنا بعض المشايخ إن كان في بعض القرى في مصر خرج رجل وادعى أنه نبي، فقامت قوات الأمن باعتقال هذا الرجل بعد أن ظهر له أتباع أنه هو النبي، وجاءوا ببعض أهل العلم حتى يناقشه. فعندما دعي هذا العالم راجع في مسألة الشبهات في النبوة إلى غير ذلك، بحيث أن يكون مستعدا لكلام هذا الرجل في هذا الباب. قال عندما لقيت هذا الرجل وجلست قلت له لكل نبي آية وعلامة، يعني معجزة، كل نبي بيأتي له معجزة وآية ودلالة حتى يبين ويوضح ويبين أنه نبي. فقال ما هي آيتك؟ كان ده أول سؤال، إيه الآية اللي انت جيت بيها؟ فقال له آيتي أني اسمي محمد. الله المستعان، صحيح استخفاف بالعقول. الآية إن هو نبي اسم محمد. فقال له الشيخ ده عندنا في مصر ما يقرب من 2 أو 3 ملايين شخص اسم محمد، فكل هؤلاء أنبياء، كل هؤلاء أنبياء، يعني كل من اسمه محمدا يكون نبيا بهذا الاسم، هذا فساد. فلو أن كل شخص الآن قال لك أنا ابن الإله وأنا ابن ابن الإله وأنا ابن ابن الإله وأنا ابن 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 الإله وأنا ابن 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 الإله، وجاءت امرأة قالت أنا زوجة الإله وأنا صاحبة ابن ابن الإله وابن ابن ابن الإله، إلى التسلسل. فعندما تقول له هذا لا يصح، هذا غير صحيح أن يحدث ذلك، أقول لك لماذا؟ أنت جوزته عند الأصل، عندما قلت هذا ابن الإله، فلماذا تمنع أن ابن الإله يتخذ صاحبة ويكون له ولدا؟ ولماذا لا يتخذ أيضا ابن ابن الإله صاحبة ولدا إلى غير ذلك؟ نعم، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا شيخنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، أهلا وسهلا، اتفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسمعك جيدا، اتفضل.
يا مرحبا شيخنا.
الحمد لله.
الله يبارك فيك. ممكن سؤال شيخنا؟
اتفضل.
ممكن سؤال؟
اتفضل.
الفضيل فرج الله من مواد المطرون محافظ البحيرة معك.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. شيخ تحدث عن أسئلة بالدور حول التفتة.
معلش يا ريت حضرتك بس ترفع الصوت شوية. علي صوتك شوية.
بقول الاستفتاء بتاع
استفتاء
الاستفتاء بتاع الانتخابات، بيقولوا ان يعني ده خروج على الحاكم، ويعني الموضوع ده واخد حجمه، فيرس
يعني حد بيقول ان الاستفتاء خروج على الحاكم؟
بيقول الاستفتاء ده لا، قصدي المظاهرات يعني اللي بتحصل مع الرؤساء كلهم يعني.
المظاهرات غير الاستفتاء بقى، يعني اللي خرج في المظاهرات يعني. ان المظاهرات خروج على الحكام.
لا الاستفتاء ده وضع ثاني.
نعم،
الاستفتاء ده وضع ثاني بقى.
نعم، الاستفتاء وضع ثاني. طب تقصد حضرتك بالمظاهرات اللي هي الاعتصامات الموجوده دلوقتي، ولا المظاهرات القديمه؟
القديمه واللي دلوقتي، يعني ده فيه ضد العلماء والشيوخ، ويقول لك ان ده خروج على الحاكم. احنا عاوزين يا ريت يعني
بس حضرتك هذا الكلام قديم.
ما هو يا ريت توضح لنا.
لا يعني قديم، يعني احنا الاولى في هذا الوقت أن يعني الأمر مضى وانتهى الأمر، يعني لماذا نقلب فيما مضى؟ يعني لماذا لا نعمل الآن لنصرة الإسلام جميعا ونترك ما مضى.
نعم.
يعني يا ريت بارك الله فيك إن لا نفتح هذا الموضوع يعني، وبالذات إن هي دي كانت آراء وأقوال العلماء موجودة يعني، ما يعني مسألة التخطيء وعدم التخطيء مش وقت الآن يعني. بعض الناس أحيانا بيتخذ هذا الكلام ذريعة حتى يتبجح البعض على أهل العلم للأسف الشديد، ويهاجمون أهل العلم وأنهم دائما يثبطون، ولكن الكل اتفق الآن أن العلماء جميعا على العمل في هذه المرحلة لنصرة الإسلام ولتمكين دين الله ولتحسين الوضع إلى غير ذلك. فنلقي الاتفاق، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ويعني أسأل الله أن يحفظك وأن يعني يدفعك إلى العمل لنصر الإسلام. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك،
بارك الدعاء يا شيخنا،
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. فنعود إلى ما تكلمنا عنه. يعني أنصح يعني يريد رجاء يعني ألا نتكلم فيما قد مضى، وبالذات عندما نتكلم في مسائل العلماء كلمة عالم تخوفك. يعني عندما تكلم عالم قال العلماء والعلماء، فكلمة العلماء دي كلمة تخيف. لما يقول قول فريق من العلماء كذا، اولا عندما تتهم بعض الناس للاسف يجرئ البعض ان العلماء كانوا عملاء للامن، وهذا كلام في غايه البعد. وللاسف قيل من بعض الناس ان اللي بيقول كده عميل او لا يفهم، كلام خطر. وعندما للاسف عندما نرجع الى الاقوال، من الذي قال ذلك؟ وفي ادله وفي اقوال وفي ادله أقوال. انا لا اريد ان افصل في هذه المساله الان، انا لو في فضل في تفصيل وفي اقناع، ولكن أن لنا يعني كن افهم ما المراد. الذين يريدون أن يتكلموا الآن عن العلماء أو يقسموا الأمة هو عايز يضعف أهل الإسلام ويتبجح على العلماء. للأسف الشديد كما حدث في يوم الجمعة الماضية أن يطلع بعض الشباب للأسف للأسف، وهذا والله أدمى قلبي وأحزنني كثيرا، أن يطلع الشباب كثير من الشباب في خطب الجمعة للمشايخ ويرد عليه أثناء خطبة الجمعة، وكان بيتكلم عن الاستفتاء وبيبين انت ليه بتقول نعم وليه بتقول لا، وانا ارى انك انت تقول نعم عشان مصلحة كذا وكذا، يطلع ليه شاب قدام الناس ولا وانتو مش عارف ايه. هكذا هكذا نتعامل في مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش هم دول المشايخ اللي انت خرجت من عندهم من جمعة الغضب وجمعة مش عارف ايه، وهؤلاء الذين كان ليهم باع كبير من 30 سنة اللي بيخشوا في المعتقلات الى اخر ذلك، وإخافة، وبعد الخطبة بروح هنا وبتعين معاه تحقيقات إلى غير ذلك. يعني هل هذا، وحتى إن كان قد سلم والحمد لله رب العالمين، هل نعامل العلماء إنك ترد يعني نجرئ الشباب على العلماء في خطبة الجمعة؟ فماذا بقي لنا عندما أعترض على خطيب الجمعة الشيخ؟ طب انتظر حتى ينزل بطريقة ظريفة كلها، وشيخ لماذا قلت كذا أو كذا؟ وبعدين هل العالم يبيع دينه؟ هيبيع لمين؟ فكل ده تجريء على العلماء ليه؟ ليه؟ طب ما كان عندنا الناس كانت على الفضائيات اللي بيقول نعم بيقول بحرية، واللي بيقول لا بيقول بحرية. يعني اللي هم زعلانين في نعم، لو انت سمعت الفضائيات على في الفترة اللي فاتت، الفضائيات في الاخبار في نشرات الاخبار وغير ذلك في اللقاءات الحوارية، كانوا بيقولوا لا لا، وعمال يقول لا ليه كذا وكذا 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 وكذا، بالساعات الطوال مفتوحة ليهم الفضائيات، مفتوحة. اللي بيقول لا مفتوح له الفضائيات، عمال يتكلم، يقول نعم قليل، والاتصالات دائما ترد عليه. فلماذا ليه يعني لماذا نرد على العلماء بهذه الطريقة؟ لماذا نرد على طلاب العلم بهذه الطريقة؟ ده صف أول لينا، لا نخترق هذا الصف أبدا. الله المستعان، أسأل الله أن يهدينا جميعا العلماء. يعني أنا لما بشوف عالم بقبل إيده تدينا، والله بشوفه ببعوز أقبل إيده وراسه، ومش عاوز أقول لك أنا نفسي أشيل العالم ما خلوش يمشي. لما يقدمه للإسلام، لأنه هو وجود العالم أمان، وجود العالم كده أمان. أنا أشوف مثلا الشيخ فلان العالم، أنا بقاش عاوز يمشي، والله ببقى عاوز أشيله على كتفي. عالم من علماء الأمة بيعرفني الحلال والحرام، هو وجوده يذكر بالله، واقف صف أول، الهجوم عليه من بره ما يبقاش من جوه كمان. الإطار العلماني على المشايخ، حتى كمان إحنا كمسلمين فاهمين نهاجم المشايخ؟ لا أبدا، ونعتذر لهم. يعني حتى لو قال قولا لا أبلعه أو لا أستفيغه، أحاول أن أنا شوية أفهمه. الله المستعان. ماشي معنا اتصال. مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل. السلام عليكم.
أيوة شيخ.
السلام عليكم. اتفضل. معلش حضرتك علي صوت حضرتك شويه.
اني احبك في الله بدايه.
احبك الذي احببتني فيه. جزاك الله خيرا
ان شاء الله. في انا طالب علم جديد يعني.
مرحبا اهلا وسهلا.
يعني ربنا يحفظك يا رب. اود ان اعرف يعني بما ابدا من كتب بعد القران يعني.
معلش مش سامع حضرتك. يا ريت تعلي صوتك شويه. مش سامع.
انا طالب علم جديد.
نعم. اتفضل.
يعني اريد ان اعرف باي الكتب ابدا واسهلها يعني حتى اكون على الطريق الصحيح. بارك الله فيك.
ماشي. جزاك الله خير. حاضر. ربنا يحفظك يا رب.
اكرمك الله.
عزك الله. بارك الله فيك. بالنسبة مثلا في تفسير القرآن الكريم يعني ممكن ان شاء الله تبتدئ بتفسير الشيخ السعدي رحمه الله. هذا التفسير سهل وفيه انضباط في مسألة العقيدة وتفسير آيات الصفات الأسماء والصفات. بعدها ممكن تترقى إلى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. يعني في عموما في كتب العقيدة ارجع إلى كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في باب العقيدة زي القواعد المثلى وشرحه للعقيدة الوسطية للشيخ الإسلام تيمية. لأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد أعطاه الله سبحانه وتعالى أسلوبا جميلا في تبسيط العلوم وتبسيط كلام بالذات كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا العلمان يعني في مسألة التفسير ومسألة العقيدة. بارك الله فيك وعزك الله. نرجع إلى التفسير في مسألة التسلسل. فيا ليت من يقول بهذا يعتبر يعني ايه هي ما هو الحد الفاصل الذي تقف عنده لما نقول ان ده يبقى انا ابن الاله وانا زوجة ابن الاله. وممكن يقال اي حد يقول هذا الكلام ماذا ترد عليه بما تمنعه. فنفى الله سبحانه وتعالى ان يكون له والدا سبحانه وتعالى. فاذا امتنع الاصل خلاص انتبع الفرع لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ذلك. بل الصمد نزهت هذا اللفظ نزه ربنا تبارك وتعالى عن كل النقائص. ومسألة الشهوة من أشد النقص. النقص الاحتياج إلى الصاحبة من أشد النقص كما هو معروف. فكل ذلك لما تقدم يعني الأحد الواحد سبحانه وتعالى ليس معه إله لا ند ولا ابن. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. ألو.
أيوة نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش هستسمحك بس عندي مشكلة عايز استشير حضرتك فيها.
ماشي بس معلش حضرتك ارفعي صوتك شوية.
بس حضرتك صوتك واطي.
معلش. حاضر. نرجو الإخوة إن شاء الله
في واحدة حضرتك كانت متجوزة قبل كده وكانت واتطلقت من جوزها بس ما خلفتش منه. وجت بعد كده اتشبكت لواحد متجوزش قبل كده تمام. وجت معلش أنا أسف الكلمة إن هو يعني غلطت معاه ماشي وحملت منه. وجي بعد ما عرفت إن هي حامل منه في خلال الشهر راح كتب كتابه ودخل عليها واتجوزها يعني. فهل بقى حضرتك ده الولد ده هيبقى وضعه ايه؟ لاني خدت بال حضرتك الولد ده هيبقى وضعه ايه؟ هيبقى الولد ده حلال ولا ايه نظامه؟ مش عارفين. خدت بحتك وهي ايه تعمل ايه ظروفها هي يعني يعني هي صلت واستغفرت لربنا وحاجات زي كده هتعمل ايه؟ وعايزين نعرف الولد ده نظامه ايه كده يبقى حلال ولا ايه. وهي لسه طبعا كتب كتابها بعد منها على طول بعد يعني في خلال على طول الاسبوع.
طيب
فرأي حضرتك ايه؟ فيدني بكده. ولو قدر الله ان هو خلي بيها قال ان الولد ده مش ابنه مثلا وهي معها الأسيمة بتاعت الجواز من بعد منها على طول باسبوع
يعني هي هو حضرتك
ايه موقفها بقى معاه؟
هو حضرتك عقد عليها بس ولا عقد ودخل دلوقتي؟
نعم
هو عقد ودخل ولا عمل عقد بس؟
لا دخل.
بالنسبة للحالة الموجودة يعني عشان يبقى الفتوى على الحالة الموجودة.
دخل.
نعم.
هو كان شابكها.
نعم.
وبعد كده اقول تاني حضرتك السؤال.
لا خلاص كده بارك الله فيك.
هي بقى موقفها ايه؟
حاضر.
وهو لو جيل قدر الله خلي بيها وقال لأ ان هو دلوقتي مش موجود معاها.
اه بس مش هو دخل قدام الناس وكده؟
اه طبعا.
طيب خلاص نعم.
اه دخل.
نعم.
اه وكتب كتابه شرعا.
حاضر.
ومع اهلها القسيمة وكله.
نعم حاضر.
الولد ده بقى انظمه ايه؟
حاضر.
لقدر الله جي قال لها مثلا ده مش ابني مثلا وخلي بيها. هيبقى موقفها ايه؟ تسجل ازاي؟
حاضر.
فحضرتك فيدني بس صوت حضرتك واطي عشان انا
طيب موقف
التلفزيون.
حاضر.
اتفضل.
حاضر. الحمد لله رب العالمين. طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. وطبعا الحاجات دي صراحة يعني نسأل الله العافية والسلامة. تحزن جدا. ويريت نعتبر يعني يريت نعتبر ان الخاطب يا جماعة رجل اجنبي. الخاطب يعني كل امرأة مسلمة الخاطب ده رجل اجنبي. كل العلاقة انه هو تقدم بس الحجز. بعد ذلك لا يحل له شيء. يعني هو ينظر الى المرأة في اول مرة في وجود اهلها فقط. وبعد ذلك لا يحدثها ولا يجلس اليها بمفرده الى غير ذلك. لانه ممكن في اي وقت ينصرف. والذي حدث طبعا دي حالة زنا. نسأل الله العافية والسلامة. ده زنا. وعليهما ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى. وطبعا الحمل حمل غير شرعي. يعني هذا الولد الذي حملت المرأة فيه ولد زنا. ما فيهاش كلام يعني لا خلاف فيها ان ده ولد زنا. لانه جاء عن طريق غير شرعي حتى بعد يعني لو ان الرجل تزوجها يعني الرجل تزوجها لا يشفع ذلك في الحالة التي تمت. يعني لا يلغي حكم الزنا ولا ان الولد ابن زنا. ولكن كل الذي سيحدث ان سينسب هذا الولد اليه. لان الاصل ان لهذا الرجل ان لم يتزوجها كان حاله معروف طبعا سيلقى في ملجأ او الى غير ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. وطبعا عشان تعرفوا ان غالب دور الايتام هي مش ايتام. هو عبارة عن ولد موجود في لقوه قدام مسجد لقوه في الطريق اولاد الزنا بياخدوا وحطوا وبيقول يتيم لا والد له ولا والدة للأسف الشديد. فطبعا هذا الذي حدث زنا الولد هذا ابن زنا ولكن طبعا سينسب الى والده. حتى لو ان هذا الزوج الذي عقد ودخل عليها وانصرف لو لم يعترف هي تقاضي وانه ابنه لانه عقد عليها وفي هذه الحالة الاولى ان ينسب له. والعلماء تكلموا على حديث للعاهر الحجر للمرأة التي لها فراش اما هذه فلم يكن لها فراش. بمعنى ايه؟ لو ان رجل عفانا الله عز وجل وإياكم جميعا زنى بامرأة متزوجة ثم حملت منه وانجبت فجاء الى زوجها وقال هذا ولدي فقل له لا هذا ولدي يختلفان يعني. فالقضاء النبي عليه الصلاة والسلام قضى قال الولد للفراش للزوج المرأة ولدت على زوج على فراش زوج وللعاهر الحجر. وان كان في الاصل الامر ان هو الولد ابن الزاني ولكن لمن يلحق لصاحب الفراش. فهذه المرأة لا فراش لها غير متزوجة فهذا فراشه الآن يعني بعد أن تزوجها فهذا فراشه يلحق به وينسب إليه. ولكن رجاء من الأخت ألا تقول هذا الكلام. أنا مش عارف كم وصلك إزاي. المفروض أن البنت دي أو المرأة دي ما تقولش الكلام ده تاني أبدا. لا تقول لأم ولا لأب ولا لأي حتى تستر على نفسها لأن الكلام سيتكرر. رجاء أن الموضوع ده لا يتحدث فيه أحد حتى لا يشاع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
ممكن أسأل حضرتك سؤال يا فضيلة الشيخ؟
اتفضل.
حضرتك الميت بيحس بالوقت في القبر ولا ما بيحسش بيه؟
قلت الميت ايه؟
السؤال الثاني؟
الميت ايه؟
السؤال الميت ما يشعر بالوقت بالزمن يعني في القبر؟
يعني الميت يشعر بالزمن أم لا؟ ده السؤال يعني.
ماشي. والسؤال الثاني عذاب القبر بالنسبه للميت.
نعم.
هل ده يعني يبقى تبع العذاب بتاع يوم القيامه بيخفض من عذاب يوم القيامه ولا ده لوحده وحاجه لوحدها؟
نعم بارك الله فيك. حاضر. الحمد لله رب العالمين. بالنسبه الى مساله الوقت يعني الذي أعرفه الآن والله سبحانه وتعالى أعلم أن مسألة الوقت يعني أظنه أنه لا يدري بها، لا يدري بها بالنسبة لوقتنا في الدنيا، بالنسبة لوقتنا في الدنيا لو دخل في مرحلة أخرى، يعني المرحلة اللي هي البرزخ، الأرض مرحلة والبرزخ مرحلة ويوم القيامة مرحلة أخرى، فهو إذا دخل في قبره دخل في أمر آخر، يعني دخل في مسألة العقول لا تتخيل كن أو صفة هذه المسألة، كما يأتي مثلا بعد الوفاة يأتيه منكر ونكير ويجلس وتوجه إليه الأسئلة ويضرب ويعذب وينعم إلى غير ذلك، فهو دخل في أمر آخر انقطع حاله عن الدنيا، لا يأتيه من الدنيا إلا العمل الصالح الذي هي الصدقة الجارية التي كان تركها، إما ولد صالح يدعو له، وإما العلم الذي ينتفع به، وإما الصدقة الجارية. أسأل الله أن يرزقنا بكل هذه الأجناس من الصدقات، أن يرزقنا بالولد الصالح، وأن يرزقنا بالعلم النافع، وأن يرزقنا بالصدقة الجارية التي تنفعنا في هذا في هذه الأيام التي العظيمة العصيبة في قبورنا. هذا الذي يصل ده حالة الصلة بينه وبين الناس. أما مسألة أنه يعلم ما يحدث في الدنيا، ما حدث لأهله، يحزن لحزنهم، لا، كل هذا ليست عليه أدلة، بل الظاهر من الأدلة أنه لا يكون، أنه عندما يأتي الأهل يشعر بهم، كل هذا يعني ما فيش أدلة صحيحة، بل الأدلة الموجودة على ذلك أدلة ضعيفة، والصحيح غير صريح، الصحيح غير صريح في الدلالة على ذلك. فهو قد دخل في مرحلة أخروية، مرحلة تانية تماما لا علاقة لها بالدنيا، ولكن العلاقة بينه وبينه الدعاء وزيارة القبر بالدعاء له، أن ندعو الله عز وجل له، وكذلك أيضا أن نتعظ بحاله حتى يعني ترق القلوب وتعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الصالحون يذهبون إلى القبور، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى القبر حتى يعني الصالح عندما يذهب يتعظ، هذا حالي، سأتي اليوم غدا بعد شهر بعد سنة بعد 20 سنة سأتي إلى هذا المآل الموحش، فيتذكر فيعود، إن كان عاصي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه العلاقة التي ينبغي أن تكون بيننا وبين القبر، اللي هي الاتعاظ والدعاء لميتك خصوصا ولأموات المسلمين عموما. أما بالنسبة إلى مسألة أن السؤال الثاني أن العذاب في القبر يخفف من عذاب يوم القيامة، فهذا يعني لعله أن يكون في بعض الحالات، لعله أن يكون في بعض الحالات والله سبحانه وتعالى أعلم، ولكن هناك حالات سيعذب في القبر ويعذب في نار جهنم عياذا بالله تعالى، من الظالمين والمجرمين والمنافقين والكافرين، وهناك من يعني لعله أن يأخذ يعني شيئا بسيطا، الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك، ولكن الأصل أن هناك من سيعذب في القبر ويعذب في يوم القيامة أثناء يوم القيامة نفسه، نسأل الله العافية والسلامة، وفي نار جهنم من المسلمين، ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة بالشفاعة، بشفاعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بشفاعة المؤمنين وشفاعة الملائكة والنبي عليه الصلاة والسلام، وبشفاعة ربنا سبحانه وتعالى في القبضة في آخر شيء. فعذاب القبر يعني الذي يعني ممكن أن يجمع كل هذا العذاب لشخص واحد، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. سريعا المهم مسألة النفي الأصل في سورة الإسراء، ربنا سبحانه وتعالى قال ولم يتخذ ولدا، هنا قال لم يلد ولم يولد، هناك قال بالاتخاذ، ليه فائدة؟ ممكن الولد أن يكون صلبيا أو متخذا، فالله نفى هذا وذاك، يعني نفى أن يكون له ولد من طريق الشهوة إلى غير ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا سبحانه وتعالى. وكما قلت هذه المسألة مسألة شنيعة على قائلها، يعني هو لو تسلسل مع الأحداث لوجد إن هي مسألة شنيعة حتى بعيد عن الأدلة، لو نظر إليها بالتسلسل كما قلت لوجدها شنيعة جدا، وهذه مسألة يعني على كل من يقول بها عليه أن يرجع إلى الله وأن يتوب وأن ينزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. أو يتخذ، الاتخاذ اللي هو أن يكون لك ولدا ليس من صلبك، يعني رجل لا ولد له ويريد مثلا ولدا يتخذ كما كانت العرب تفعل ويسمى ينسب إليه. فالله سبحانه وتعالى ليس له ولد من الصلب سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وليس له ولد اتخذه حتى يعينه، لأن حتى يعينه لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، لا ولا يصيبه الإعياء ولا الإرهاق ولا التعب ولا أي شيء. ومن يقول بذلك فهو خاطئ كذاب مفتري، هذا عياذا بالله تعالى كفر وشرك، والله نزه نفسه عن ذلك، ونزه نفسه عن افتراء اليهود والنصارى والمجوس وكل من قال بالنقائص في حق الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى لا يلحقه شيء من ذلك جل وعلا، لم يتخذ ولدا لا صلبيا سبحانه وتعالى وتعالى عن ذلك، ولم يتخذ ولدا عن طريق أنه يعني الاستلحاق أنه أتى بولد حتى يعينه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يعني لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى. ثم ختمت السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. الكف اللي هو المثل والنظير والعديل والشبيه، يعني يعني لا كفء له، اللي هو لا ند له، ليس هناك إله معه وليس له شبيه، ليس هناك أحد يشبه الله سبحانه وتعالى أبدا أبدا. فشوف السورة خلصت هذه الأشياء عن الله سبحانه وتعالى، نفت عنه كل هذه الأشياء، ولذلك هذه السورة تعدل ثلث القرآن الكريم. فالله تبارك وتعالى لا شبيه له، ولذلك العلماء عندما يتكلمون في مسألة صفة من صفات الرحمن سبحانه وتعالى فيقولون الصفة، نثبت الصفة، نثبت المعنى ونفوض الكيفية. ليه بنفوض الكيفية؟ يعني الكيفية التي عليه، أما المعنى فنثبته. فأهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون في الكيفية، أما المفوضة سيفوضون حتى في المعنى، وده الفارق بينهم وبين أهل السنة. فلماذا نفوض في الكيفية؟ لأنك لم يعني الله سبحانه وتعالى ليس له شبيه، يعني حتى تقول هو يشبه كذا أو نظير هو نظير كذا، فليس عندك ذلك. ولذا لله سبحانه وتعالى يد، نثبت اليد بالمعنى المفهوم المعروف من اليد، ولكن اليد هذه كيف يد الله؟ الله أعلم، الله أعلم. ليه؟ لأنني لا أعرفها، لأنني لا أعرفها، وهذه يد مضافة إلى الخالق. يعني بعض الناس يقول إذا أثبتت لله يدا فأنت تثبت لله صفة من صفات المخلوق، نقول له هذا كذب. ليه؟ لأنك تقول يد الله وهذه يد المخلوق، عندما تقول يد النملة ويد الفيل، أي عاقل هيفهم إن النملة إيدها على قد هذا الجسد، على قد هذه الصفة المعروفة النملة وإيد الفيل حاجة تانية خالص. فعندما أقول يد الإنسان فهي يد تليق بهذا المخلوق الضعيف، عندما نقول يد الله فقد أضيفت اليد إلى الذات المقدسة العظيمة الذي لا شبيه له ولا نظير ولا أي شيء، فهي تليق به سبحانه وتعالى، فليس هناك أي اشتراك في ذلك نهائيا. فين الاشتراك؟ مفيش، بل الموضوع موضوع كيفي. أما الفهم أن اليد معروفة في اللغة العربية اليد، ولكن الكيفية مع الكيفية لا اشتراك أبدا بين هذا وذاك. ويعني قد وصلنا إلى نهاية هذا الوقت، وإن شاء الله في اللقاء القادم مع سورة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. وقبل أن أترككم أذكركم بتقوى الله والدوام عليه، أذكركم بأننا في أيام من أيام الله في مصر، أيام عظيمة يجب علينا أن نعمل فيها لله، أن نعمل فيها لله حتى نمكن للشريعة الإسلامية، حتى نمكن لكتاب الله، حتى نمكن لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. علينا باحترام الدين، علينا باحترام السنة، علينا باحترام العلماء. لا تسمعوا للذي يتكلم في أهل العلم، لا تشيعوا الكلام في أهل العلم. فعلينا جميعا أن نكون على كلمة واحدة، ألا وهي تعظيم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، التمكين لكتاب الله ولسنة الرسول. علينا أن ندع ونترك جميع الخلافات بيننا حتى نمكن لديننا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أحلى القرآن.
له سحر وحلاوة، نقرأه بتبيان تجويدا وتلاوة، بالحرف لنا العشرة كي نحظى بالبشرى.